بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا أمس عن مسائل متعلقة يعني بالعلم وفضله، وموضوع هذين اللقاءين في رحاب العلم والعلماء. وكان أحد الإخوة سألني عقب المحاضرة سؤالا يتعلق بسبل التمكين في العلم، وكيف يقوي الإنسان نفسه في العلم وتحصيله. فأقول الأصل في ذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يستعين الإنسان بربه ويسأل ربه الفقه في دين الله عز وجل. والأمر يحتاج إلى جد والاجتهاد وإلى مثابرة. وفي مجال الدروس العلمية، وخاصة إذا كانت الدروس معلومة مسبقة من باب أنها شرح لبعض الكتب لبعض المتون أو غير ذلك، فمن طرق تقوية التحصيل فيها أن يستعد الإنسان لما سيدرس سابقا، بأن يطالع ما يتعلق بالموضوع، وبعد ذلك يحسن استماعه للدرس ويقيد ما احتاج إلى تقييد مع الفهم، ثم بعد ذلك يراجع ويذاكر ما سمع ويعود إلى ذلك بين الحين والآخر. فهذه من سبل تمكين المعلومات في الذهن، فالإنسان بهذه الطريقة تثبت في ذهنه المعلومة ويتقوى في العلم وفي التحصيل. وأن نضيف إلى ذلك المذاكرة بينه وبين زملائه وإخوانه في الموضوع، فيزداد بذلك كل منهم قوة إلى قوته. أقول هذا السؤال ذكرني بطريقة كان يسير عليها شيخنا الألباني رحمه الله في دروسه، وذلك بأنه لم يكن في الغالب يطيل الوقت في الدروس. كانت الدرس أشبه بنصائح موجزة، ويترك ما تبقى من الوقت للمستمع ليسأل ما يشاء، وذلك لأن لكل حاجة تتعلق بهذا الموضوع، وهذا له حظ من النظر. فأعود إلى ما يتعلق بأصل السؤال، وهو ما يتعلق بسبل التمكين في العلم. تكلمنا أمس عن بعض الجوانب المتعلقة بالعلم، فمن باب المذاكرة، فلو أردنا أن نلخص بكلمات موجزة ما يتعلق بموضوع أمس، من يمكن أن يلخص لنا كعنوان يمكن أن يشمل ما تكلمنا عنه أمس من غير أن يقلب أوراقه وما قيد أمس، إن قيد أحد منكم؟ هذا شرط الإجابة. هل منكم من يتفضل؟ ما بالكم؟ تفضل يا شيخ، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تفضلتم في الدرس السابق عن شرف العلم وأهمية العلم، وقد حث الله سبحانه وتعالى في كتاب العز على ذلك، وبين شرف العلم كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على العلم. والعلم شرفه عظيم، ولكنه يحتاج إلى الإخلاص. وعندما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن العلم قال: لا يرتقي إليه شيء إذا أخلصت النية في طلبه. وطلب العلم ليس المقصود لذاته، بل لا بد أن يعرف طالب العلم أنه يبتغي بذلك أولا وجه الله سبحانه وتعالى، ثم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فإذا كان طالب العلم يحمل هذه النية يقينا سوف يسدده الله سبحانه وتعالى إلى مبتغاه، هذا أمر. والأمر الثاني، لا بد لطالب العلم من أن يعمل بعلمه، وإلا كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه: هتف العلم بالعمل وإلا بجفه ارتحل. كما أن من صفات طالب العلم التواضع وخفض الجناح وعدم التعالي وعدم التكبر على الغير، لأنه لو كانت معه هذه الصفات لفقد من العلم شيء كثير. وعلى طالب العلم أن يكون كالأب وكالمربي، يبتدئ أولا بنفسه ثم ينتهي بغيره. وحقيقة أنا لا أريد أن أطيل وأن أخذ وقتا كثيرا، ربما أحببت أن أفسح المجال يا إخواني حتى أزيل عنهم حاجز أو هاجز الخجل، ربما كذلك أن أسمع منهم، لأن لو أبدأ أتكلم عن العلم فإن الكلام سيطول، والعلم شرف عظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني والحضور شرف الطلب بالقصد والنية، وأن يوفقنا لذلك ويجعلنا هداة مهديين. بارك الله فيكم شيخ، جزاكم الله خير.
أحسنت، بارك الله فيك. يعني الأخ يعني لخص يعني عما تكلمنا عنه أمس مع زيادات في بعض الجوانب، وهذه من زيادات الثقات المقبولة، جزاه الله خيرا. ذكرنا بعض الأقوال عن بعض الأئمة أمس هي تصلح أن تكون حكما وقواعد لطالب العلم يسير عليها ويستفاد منها. من يذكر بعض الأقوال التي ذكرنا أمس؟ ذكرنا أقوال عن بعض الأئمة، ذكرنا عن الخطيب البغدادي وعن الإمام أحمد مثلا بعض الأقوال، من منكم يذكر شيء من هذه الأقوال؟ تفضل تفضل. يعني شيء الإمام أحمد عن القطيعاء، فقال: سلوا أهل الغريب أو أصحاب الغريب. هذا يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم يبقى يحتاج إلى غيره، وأهمية الرجوع إلى أهل الاختصاص وإلى أهل العلوم الأخرى وإلى أهل الفن. وهذا أيضا إخواننا يفيدنا أمر مهم، وهو سألني عنه أحد الإخوة قبيل العصر، وهو ما يتعلق بالتوجه للعلوم الشرعية. العلوم الشرعية متعددة ومتداخلة، صحيح الاهتمام بعلم الحديث شرفه عظيم، لكن أيضا ينبغي أن لا تهمل العلوم الأخرى كعلوم القرآن الكريم والفقه وعلم التوحيد وكذلك اللغة، وهذه كذلك من العلوم المساعدة، يعني علم اللغة. الاهتمام بهذه العلوم من الأمور المطلوبة التي ينبغي لطالب العلم أيضا أن يلم بها وأن يحيط بها على الأقل على قدر معين. وأما الفقه في دين الله عز وجل وخاصة في باب الاعتقاد فهو من الأصول التي ينبغي أن يلم بها طالب العلم. نعم، من يذكر قولا آخر للإمام أحمد؟ تفضل. نعم، أوصى أحد تلاميذ الإمام أحمد بأن لا يقول في مسألة ليس له فيها إمام. نعم، ذكرنا بعض الكتب تتكلم عن أداب طالب العلم وما ينبغي يكون عليه طالب العلم. من يذكر بعض الكتب التي ذكرت، سواء التي ذكرنا أو غيرها؟ لا بأس، تفضل. نعم، اقتضاء العلم العمل للخطيب، غيره. نعم، جامع بيان علم فضله، تفضل. نعم، الكتاب نفسه. نعم، أي غيره؟
أداب السامع والراوي،
الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع الخطيب البغدادي. نعم، مقدمة المجموع النووي. نعم، عندك شيء؟ تفضل. حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد، وله شرح للشيخ سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميعا. نعم، كتاب العلم، هو صرح لكتاب العلم لعله من صحيح البخاري أظنه. ها، نعم. خير إن شاء الله. سألني أحد الإخوة عن ما يتعلق بالاستفادة من سير الصحابة وكيفية الرجوع، أو كيف يرجع الإنسان إلى ما يتعلق بالاستفادة من سير الصحابة فيما يتعلق بأصل تراجم الصحابة رضي الله عنهم. الكتب المصنفة في الصحابة وتمييزهم ومعرفتها كثيرة، من أجمعها كتاب الحافظ ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة، هذا من حيث معرفة الصحابة من غيرهم والتمييز بينهم وبين ما اشتبه فيهم. أما ما يتعلق بمناقب الصحابة بشكل عام، قد يوجد في كتاب الإصابة من هذا الشيء، لكن ليس هذا بمطرد في الكتاب بالطبع، لكن نجد الكلام فيما يتعلق بمناقب الصحابة وفضائلهم وما يتعلق بالسير والعبر في حياتهم في كتب السنة عموما. والأمر يتعلق إذا كان الأمر يتعلق ببعض الجوانب، مثلا في جوانب العقيدة وجوانب التمسك بالسنة، نجد في بطون الكتب أمثال كتاب الشريعة للآجري وشرح اعتقاد أهل السنة للدالكائي وذم الكلام والتأويل للهروي وأمثال هذه الكتب، الكثير من حث الصحابة على السنة واتباعها. في مقدمة سنة الدارمي كذلك نجد كثيرا من الآثار في ذلك عن الصحابة. الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام ذكر كثيرا من هذا أيضا في كتابه. الطرطوشي في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث أيضا، والسيوطي في كتابه مفتاح الجنة الاحتجاج بالسنة كذلك. نعم، الإبانة كذلك في كتاب الإبانة نجد الآثار عن الصحابة في هذا الباب. في كتاب حياة الصحابة للكان دهلوي، وإن كان صاحب الكتاب له نهجه وطريقته بشكل عام، لكن فيما يتعلق بالجمع فيما يتعلق بالصحابة في هذا الباب جمع جيد، وإن كان الكتاب يشوبه الصحيح وغيره يعني من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وإن كان هنالك منتقى لبعض طلبة العلم يعني لا بأس به. على أي حال، هذا إجابة عن السؤال المتعلق بهذا الباب، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. إخواننا، أشرنا فيما يتعلق بما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم أمس إلى الاستقامة على شرع الله ودين الله عز وجل. الآداب والسلوكيات من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يسير عليها المسلم، ولا شك أن طالب العلم هو أولى وأول من ينبغي أن يسير على ذلك، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الوالدين والمعاملات الزوجية والمعاملات مع الأبناء والمعاملات مع الجيران والمعاملات مع الأصحاب والعملاء والمعاملات مع الزملاء في العمل. فكل هذه الأخلاقيات في التعاملات في هذه المعاملات مما ينبغي أن يلاحظها طالب العلم، وأن يكون قدوة حسنة في هذا الباب. كلنا يعلم لا شك أهمية الرفق، وأن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. الرفق أمره عظيم، وكلنا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذلك الأعرابي الذي دخل وبال في المسجد، وماذا كان النكير من صحابة النبي أو من بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا كان من اللطف في التعامل من النبي عليه الصلاة والسلام معه مقابل ذلك التعامل من بعض الصحابة، مع كون الرجل هذا الأعرابي جاء بأمر عظيم في بيت من بيوت الله. كذلك تذكرون قصة ذلك الصحابي معاوية بن الحكم السلمي لما عطس في صلاته رجل فقال له الحمد لله، ثم قال فرماني القوم بأبصارهم، يعني كأنهم يعني يسكتونه وكأنهم يعني غضبوا عليه من هذا الفعل. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأبي هو أمي ما زجرني ولا كهرني ولا ضربني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الشاهد الحديث حديث كثيرة معلومة عند كثير منكم أو عند الجميع، هذه كلها وغيرها الدالة على أهمية الرفق وأثره في التعامل. نحن حقيقة بحاجة إلى الرفق مع أنفسنا مع أهلينا، مع أزواجنا، مع المخالف، الرفق حتى مع المخالف. الله عز وجل كما تعلمون قوله تعالى: اذهب إلى فرعون فإنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى، وهو فرعون ذلك الطاغية العظيم في طغيانه. ومع هذا، هذا كان التوجيه القرآني. فأمر الرفق نحن بحاجة ماسة إليه، الرفق خاصة بالعامة في النصح، في الموعظة، في التذكير. ومن الأمور التي نحن بحاجة إليها كما أشرت الرفق في التعامل مع المخالف، سواء كان من الموافقين لنا أو من المخالفين. الموافق لك قد يختلف أو قد تختلف معه في بعض المسائل، أمر الاختلاف أمر طبعي، أمر فطري، لا يمكن أن تتفق الأمة كلها على كل مسألة على كل وجه، لابد أن يكون هنالك مجال للاختلاف، مجال الاجتهاد. هنالك أمور هنا فيها مجال الاجتهاد، وهنالك أمور لا مجال فيها الاجتهاد. بعض الأمور هنالك فيها وجهة نظر، فينبغي أن يوسع الإنسان يعني صدره، ولا يحمل على أخيه عند المخالفة، يبين له، يبدي له، ينصحه. أما أن يصل الأمر إلى المقاطعة وإلى الهجر لأجل الاختلاف في الفهم، الاختلاف باتباع رأي له حظ من النظر، هذه من الأمور التي ينبغي أن نلاحظها وأن نوسع صدورنا فيما يتعلق بفهم مسائل الخلاف. أحد المشايخ وهو الشيخ عبد القادر السندي رحمه الله له كتاب خاص في مسألة الحجاب، حجاب المرأة المسلمة، وهو رد على شيخنا الألباني رحمه الله في هذا الكتاب. لا أريد التقرير ما يتعلق بهذه المسألة، لكن بعد رده ذلك الكتاب قال للشيخ عبد القادر السندي: إني أريد أن أكلم الشيخ بالهاتف، وكان يهاتفه بين الحين والآخر، لكن أستحي بعد ذلك الرد أن أهاتف الشيخ وأكلمه، فسلم على الشيخ وأخبره يعني بهذا. فذهبت، أو لما ذهبت إلى عمان، وكان ذلك هو اللقاء الأخير يعني للشيخ بالنسبة لي رحمه الله، فأخبرته أن الشيخ عبد القادر السندي يعني يسلم عليكم ويتحرج ويستحي من مهاتفتكم والسلام عليكم لأجل كتابه وكونه رد عليكم في هذا الكتاب. انتهى ذلك المجلس، وقبيل وداع الشيخ، بل عند الوداع قبيل خروجي من الباب من بيته، قال لي: وما أخبرني أو ما قال لي سلم على أحد في ذلك المجلس إلا على الشيخ عبد القادر السندي. قال لي: سلم على الشيخ عبد القادر وأخبره أن الذي تعلمنا من السلف أن الخلاف لا يفسد الود بيننا، أن الخلاف لا يفسد الود بيننا. يعني إنسان يعني يبقى بشر، ومع هذا يرد عليه بكتاب مستقل، وإن كان رده علميا وكان مؤدبا ويعطي الشيخ حقه في كتابه، لكن مع هذا يبقى إنسان يرد على إنسان في كتابه، ويكون هذا الخلق أيضا من الشيخ الألباني رحمه الله، هذا يدل على خلق عظيم مما ينبغي أن يكون عليه طلبة العلم وأهل العلم. كذلك الشيخ حمود التويجري رحمه الله، وهو من كبار أهل السنة، كبار علماء أهل السنة، مع كونه اختلف مع الشيخ في بعض المسائل ورد على الشيخ، والشيخ الألباني رد عليه أيضا، ومع هذا كله لما ذهب للرياض استقبله استقبالا عظيما في بيته ودعاه مع عدد من أهل العلم والفضل. هذه الأخلاق وأمثالها نحتاج إليها إن حصل بين الإنسان وبين أخيه شيء من الخلاف أو وجهة النظر أو الفهم في بعض المسائل. فنحن بحاجة كما ذكرنا إلى أن نوسع صدورنا ومداركنا، وبأن نتعاون على البر والتقوى. التناصح مطلوب، لا يعني هذا الإنسان لا يتناصح مع أخيه، لكن لا يعني هذا أن يحمل الإنسان على من خالفه في الرأي والفهم، ما دام أن هذا القول له حظ من النظر. كما أشار أخونا في موجز ما يتعلق بأهمية العلم وفضله وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الآداب جزاه الله خيرا، أشار إلى أمر عظيم مهم، وهو قضية التواضع من طالب العلم، بمعنى أن طالب العلم ينبغي عليه ألا يصاحبه الغرور ولا يصاحبه العجب في نفسه إن حفظ ما حفظ وإن فهم ما فهم وإن بلغ ما بلغ من العلم. أولا ينبغي أن يعلم الإنسان أنه مهما بلغ من العلم فهو يبقى بحاجة إلى علم كبير. وكأني أذكر عن شيخنا الألباني رحمه الله أنه كان يقول كلما عمر الإنسان كلما اكتشف أنه أحوج إلى العلم مما مضى. وهكذا الإنسان والله كلما ازداد أو طال به العمر وكلما بحث ونظر وكلما سمع كلما تبين له وتأكد له أنه أحوج إلى العلم من الأيام السالفة، وبأنه ينقصه العلم الكثير الكثير. فالإنسان كما جاء في الحديث انظروا إلى من هو فوقكم ولا تنظروا إلى من هو دونكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا فيما يتعلق بأمور الدنيا ومظاهرها. في مجال العلم الإنسان ينظر إلى من هو فوقه، ينظر لكي يتأسى ولكي يلحق بذلك الركب ولكي يعرف أيضا قدره. إنسان مهما أوتي من العلم سيجد من هو فوقه ويجد من هو أعلى منه لا شك ولا ريب. ثم كما ذكرنا هذا العلم الأصل فيه أنه إنما شرع لأجل العمل به، شرع لأجل العمل به. فالإنسان يبتعد عن المظاهر التي قد يكون ينبغي عليها أن يبتعد عن المناسبات أو المظاهر التي قد تزيد في شعوره يعني بشيء من الكبر أو شيء من العجب في نفسه. والشيطان له أساليب وله طرق في الدخول بالناس، يدخل في بعض الناس في الفسق وفي الفجور، يدخل في بعض الناس بالعجب بالرياء، ومن أساليبه في الدخول إلى بعض طلاب العلم أو إلى طلاب العلم من باب العجب والكبرياء. وهذه من الأمور التي ينبغي أن يلاحظها الإنسان. مرة كلمني بعض أساتذة الجامعات في ديار الهند، وكان عندهم مؤتمر لأهل الحديث، عندهم مؤتمر سنوي يحضره قرابة 100,000. فكانوا قد كتبوا لشيخنا أكثر من مرة الألباني بحضور ذلك المؤتمر لترأس ذلك المؤتمر أي مؤتمر أهل الحديث. فكلمني أحد الإخوة وبعض الإخوة لكي أكلم الشيخ لعله يستجيب لدعوتهم، لأنه كان يعتذر لهم في كل مرة يدعى إلى ذلك المؤتمر. فكلمت الشيخ أنا بعد ذلك رحمه الله، فقال لي إن إخواننا أهل الحديث فيهم إطراء كثير وعندهم شيء من الغلو يعني بشخصه، يعني عندما يكتبوا إليه وعندما يصفوه. فقال نفسي وطبيعتي لا تطيق ولا تحتمل هذا الإطراء. فانظر الإنسان يعني ينبغي عليه يلاحظ هذا الأمر إخواننا، البعد عن مظاهر العجب ومداخل الشيطان يعني من الأمور التي ينبغي أن يلاحظها طالب العلم. وهذه من المناقب التي يعني للشيخ رحمه الله بعدم حب الظهور وعدم حب يعني إبراز النفس في مثل هذه المناسبات. وأذكر مرة وكان معي يعني في المدينة يعني راكبا في سيارة الصغيرة المتواضعة في حينها، وكانت معي رسالة لأحد الطلبة، فرأى هذه الرسالة يعني كتابا صغيرا، فلما قلبه وجد أنه في هذا الكتاب يقولون كذا وصححه الألباني ونحو ذلك، فترك الرسالة أو وضعها يعني بطريقة غير معجب بها، فقال ليس عندهم إلا ما قال الألباني إلا ما قال الألباني، يعني كأنه يعني يحتقر نفسه ويقول من أنا من أنا. وأذكر أنه في إحدى المجالس، وكان أخ لنا رحمه الله من هذه البلاد اسمه أحمد الطيطي، وكان قد دعاه إلى الغداء أو العشاء في المدينة، وكان قد أتى أو أحضر للشيخ مولودا له آنذاك، فطلب من الشيخ أن يحنكه، فقال له الشيخ اذهب وانظر أحد الصالحين. يعني اذهب وانظر احد الصالحين واطلب منه ان يفعل ذلك. المقصود اخواننا يعني هذا كما اشرت امس ان يعني شيوخنا رحمهم الله يعتنون بالعلم ويعتنون بالادب ويعتنون بالاخلاق، مجالستهم ومصاحبتهم فيها تربيه وفيها تهذيب للنفس، وهكذا سيره اسلافنا كلهم رحمهم الله جميعا. كان هنالك كتاب كنت كتبته بعنوان كوكبة من أئمة الهدى ومصابيح التجا ومصابيح الدجا، ترجمت فيه لستة يعني من العلماء والشيوخ يعني من شيوخي، وهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني واثنان من مشايخ الباكستان الشيخ حافظ محمد الجوندلوي والشيخ عطاء الله حنيف، واثنان من علماء المدينة وهما الشيخ عمر فلاتة والشيخ حماد الأنصاري رحمهم الله جميعا. ذكرت في هذا الكتاب بعض الجوانب من سيرة يعني هؤلاء رحمهم الله جميعا، وكان قد أشار علي بعض الإخوة أن يكون موضوع طرحي في هذه الدورة هما يلقى عن سيرة ما يتعلق بهؤلاء الشيوخ، فآثرت أن يكون الموضوع بعنوان في رحاب العلم والعلماء، ويعني يتخلل ذلك شيء من سير يعني هؤلاء الأعلام وبعض المواقف التي فيها العبر التي نستفيد منها جميعا ونحرص يعني عليها لما نرجو في ذلك من النفع إن شاء الله عز وجل. كان شيخنا محمد عطاء الله حنيف رحمه الله لم يكن ذا مال كبير، ولكن كان عنده يعني مكتبة تدخل يعني عليه يعني من الرزق، ولكن كان حريصا أشد الحرص على اقتناء الكتب وعلى الاستفادة من الكتب استفادة عظيمة جدا، بل مكتبته فيما أظن أكبر مكتبة خاصة في تلك الديار، مكتبة له جناح لها جناح خاص ما يتعلق بمكتبة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم، جناح خاص بأكمله، أعني غرفة تامة لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهذه المدرسة ومن تأثر بها، مكتبة يعني كبيرة جدا. الشاهد أن الشيخ كان حريصا أشد الحرص على اقتناء الكتب والاستفادة منها، وأذكر أنه كان اشترى المعجم من فهرس لألفاظ الحديث في ذلك الوقت بمبلغ يعني يقارب 700 دينار أردني في ذلك الوقت، وبالنسبة إلى تلك الديار هذا المبلغ يعني كبير جدا. الشيخ رحمه الله استطاع أن يجمع مبلغ من المال من تلك المكتبة وبنى ثلاثة مبنى من ثلاثة أدوار، جعل الدور الأول مدرسة لتحفيظ القرآن، والدور الثاني مسجدا، والدور الثالث مكتبة، جعل كل كتبه وقفا في تلك المكتبة. هذه ثروته، وهو يسكن مات وهو يسكن في بيت بالأجرة، بيت صغير، الغرفة التي كان فيها قبيل موته لا تتجاوز 3 متر في 3 متر، وعلى سرير خشبي، والطبيب يوصيه بأن لا يقرأ، ومع ذلك الكتب بجانبه، ويقيد على كل كتاب الفوائد وما يجد من شوارد المسائل على غلاف أو على الورقة الأولى التي تلي غلاف كل كتاب من حرصه على الكتابة والتقييد والبحث. فقضية العناية بالكتب والاجتهاد في التحصيل والقراءة من الأمور العظيمة جدا. أنا أوصي إخواننا بأمر وهو قد نغفل أو يغفل بعضنا عنه أحيانا في هذا الوقت بعد انتشار الكتب الإلكترونية، بأنه قلت العناية بالكتب الورقية. صحيح أنه يستفاد يعني من ذلك، وقد يصعب على الإنسان يقتني كل هذه الكتب أو كثيرا منها أو بعضها، لكن أنا أريد أن لا يجعل هذا الأمر طالب العلم حاجزا بينه وبين اقتناء الكتب والحرص على الكتب. اقتناء الكتب لها أثر عظيم ووقع في النفس وبركة في قراءتها وفي مطالعتها، ولا أريد الخوض في هذه المسائل بما لها وما عليها، هذه لها موضوع آخر، ولكن غرضي أن الكتاب إخواننا له أثر في النفس وشيء لا يتصور. أذكر لكم واقعة للعبرة يعني في أهمية الكتاب، وبابها كبير كثير. كان الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، وهو مؤسس جماعة أنصار السنة بمصر، وكان الشيخ قد تخرج من الأزهر، ولما تخرج من الأزهر عاد إلى قريته أو بلدته، ومر ببستان وجلس عند هذا البستان ليستريح. فهذا البستان كان له صلة بالعلم وطلبه، فأجلس الشيخ يعني على الدكة، وهي المكان المرتفع، فأجلسه على الدكة وذهب يأتي له بالشاي ونحو ذلك من الضيافة. وكان على الدكة كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. فذلك البستاني تأخر قصدا ليكثر الشيخ من مطالعة هذا الكتاب، ثم جاء إليه وتباحث معه، وعرف أنه تخرج من الأزهر، حثه على التمسك بهذه الشهادة وأنه سيستفيد منها، ثم قال له: لكن أنت مع هذا العلم الذي حصلته بحاجة أيضا إلى بعض العلوم والاستفادة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهذا الكتاب الذي بين يديك. وأصبح يعني يكلمه عن هذا الكتاب. وكان الشيخ محمد حمد الفاقي خلال قراءته في ذلك الكتاب تأثر من أسلوب شيخ ابن القيم رحمه الله في ذلك الكتاب، ثم عزم على العودة إلى القاهرة واشترى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ثم عاد إلى قريته. ثم الرجل كان له ما كان من نشر كتب السنة والعقيدة والتوحيد والفقه، وكثيرا من كتب الحديث والفقه وغيرها التي طبعت في ذلك الوقت طبعت بإشرافه وبتحقيقه وبمساهمته. فانظروا، الفضل كله لله أولا، ثم في كتاب موجود عند بستاني لكنه طالب علم، وكم أثر هذا الكتاب، وكم نفع الله بهذا الرجل، وكم من الكتب طبعت بتحقيق ذلك الشيخ محمد حامد الفقي. وهذه الحكاية حكاها الشيخ حامد الفقي نفسه لشيخنا حماد الأنصاري رحمه الله. الكتاب شأنه عظيم إخواننا، ولا أحد يستهين به. أذكر لكم يعني قصة أخرى للعبرة، وبأن الإنسان مهما بلغ من الانحراف بأن الإنسان لا ييأس من النصح، لا ييأس من نصح الآخر المنحرف مهما بلغ في انحرافه. رجل التقيت به مرة ثم أخبرني بقصته، يقول لي: لم أكن صوفيا فحسب، بل كنت حلوليا اتحاديا من أهل وحدة الوجود والاتحاد، وكنت شيخا للطريقة وعندي مريدين. يقول: جاء ابن أختي بكتاب مجموع الفتاوى لشيخ لابن تيمية، جاء بمجموع الكتاب الفتاوى لابن تيمية وقال لي: نريد أن نحرق هذا الكتاب. قلت له: لا، لما تحرق هذا الكتاب؟ أعطني الكتاب أنا أرد على هذا ابن تيمية الذي يقول عنه أنه شيخ الإسلام عندهم. فقال: أخذت هذا الكتاب وبدأت أقرأ في الجزء المتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وأنا أقرأ وإذ يشرح الله صدري لقبول يعني كلامه ونهجه ودعوته، وتبت من طريقتي، وثم أعلنت رجوعي، وتاب معي من تاب ورجع إلى طريقة أهل السنة والجماعة، وهو من كبار الذين يدرسون السنة في مسجده ودياره. وهذا الرجل يعني له قصة، وذلك بأنه قال لي: ذهبت إلى المدينة للدراسة في الجامعة الإسلامية، ولم أرد أصلا الدراسة في الجامعة، إنما أردت فقط أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لي حاجة إلا أن أزور قبر النبي فقط. قبلت في الجامعة، أزور قبر النبي وأرجع فقط، لا أريد العلم الذي عندهم ولا أقرأ. قال: ذهبت وزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت إلى الشيخ عبد العزيز بن باز لما كان رئيس الجامعة آنذاك، ثم ذهبت إليه وقلت له: أنا يا شيخ جئت وما أريد الدراسة ولا أريد العلم الذي عندكم، إنما أردت زيارة قبر النبي فقط، وزرت وأنا أريد أن أرجع إلى بلادي. قال: نصحني وكلمني وكان يعني لطيفا معي غاية اللطف وغاية الأدب، وأصررت على رأيي وأعطاني تذكرة وعدت إلى بلادي. ثم الرجل بعد ذلك لما هداه الله عز وجل، ولا أدري هذه القصيدة أو الشعر الذي قاله في شعر بن باز يعني آنذاك كان قديما أو بعد ذلك، ثم يعني ذكر لي ما قال في الشيخ عبد العزيز بن باز يعني من الشعر في موقفه وخلقه وتعامله. رحمه الله. الشاهد إخواننا يعني قضية الكتاب له أثر عظيم جدا، وكم من أناس اهتدوا من كتاب أو من كتيب أو من مقال أو من كلمة. فأمر الكتاب يعني لا نغفل في الهدية وفي المذاكرة وفي التعاون فيما بيننا، يستفيد منه من يستفيد. أنا كما أشرت لا نريد أن الإنسان لا يستفيد من الوسائل الحديثة، ولكن أهمية الكتاب أهمية عظيمة، أهمية الكتاب أهمية عظيمة، ينبغي أن لا نغفل عنها ولما فيها من يعني فوائد كثيرة جدا. من الأمور التي أوصي نفسي بها وإخواني، كما ذكرت نحن يعني طلبة العلم هنالك أمور مشتركة بين طلاب العلم وبين غيرهم من الناس، لا شك في ذلك، وهنالك أمور خاصة بطلب العلم من آداب وأخلاق، ولكن ينبغي أن نلاحظ وأن نحكم الشرع في جميع أمورنا. كلنا نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وأثر النميمة وأثر الغيبة، ولكن في الحقيقة قد نرى تساهلا في هذا الباب في نقل الكلام، وهذا الكلام نقله مما يزيد الفتن بين الإخوة أو بين الشيوخ أو بين الأحبة أو بين الأصحاب. هذه من الأمور الخطيرة العظيمة التي انتشرت يعني في كثير من الديار، فينبغي أن نحذر من هذه الأخلاق التي حذر منها الشرع الحكيم. الشرع أجاز لنا أن نصلح، وأجاز لنا أن نكذب في الصلح للوفاق ولزيادة المحبة بين الإخوة وللصلح بين المتخاصمين. فأما أن يكون الإنسان يعني كلامه وطريقته وسبله في زيادة الفرقة وزيادة الشحناء وزيادة البغضاء بينه وبين إخوانه، فهذه أمور خطيرة ينبغي أن نحذر منها. ينبغي علي إن أتاني آت وقال لي يا فلان، فلان يتكلم فيك، فلان يطعن فيك، فلان يقول عنك كذا وكذا إلى آخره، ألا أصغي إلى هذا الكلام، أن أزجره، أن أمنعه، أن أقول إن هذا الكلام مما لا يجوز، إن هذه من النميمة، وأن أزجره عما يقول. أما أن يصغي الإنسان ويزيد هذا من الخلاف بين الإخوة وبين المحبة فهذا أمره خطير. لكن هنالك بعض السبل يمكن أن يصلح الإنسان بين الناس لو وقع بينهم شيء من الخلاف بطريقة أو بأخرى، وبأن يتثبت من بعض الأمور. وأما أن تبنى الأمور على أقوال بعضها لا يصح، بعضها قيل لكن لم يفسر على لم يفهم الوجه الصحيح الذي قيل فيه هذا الكلام، فهذه من الأمور الخطيرة التي زادت في الفتنة بين كثير من الإخوة وبين كثير من الأحباب والناس. الصدق كلنا يعرف أهميته ويعرف يعني مكانته ويعرف عظمته في دين الله عز وجل، وكيف كان يعني الصدق من العلامات والمؤشرات الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وغير ذلك من المواقف، والآيات والأحاديث كثيرة في الصدق وأهميته وفي الكذب والخطر منه. فلهذا إخواننا ينبغي أن نلاحظ هذا الأمر العظيم، وهو أن نكون صادقين مع أنفسنا وفي تعاملاتنا مع غيرنا وفي أحاديثنا، وأن نحذر الكذب. الكذب داء خطير، داء عظيم، لأن بالكذب تنعدم الثقة بين الإنسان وبين الآخرين. من جرب فيه الكذب تنعدم الثقة بعد ذلك بينه وبين الآخرين. فحري بنا أن نتعاهد أنفسنا دائما بالصدق، وأن نلتزمه، وأن نحذر الكذب وأن نحذر منه. الإمام أحمد رحمه الله سئل كيف نعرف الكذابين، كيف نعرف الكذابين؟ قال: انظروا إلى مواعيدهم. انظروا إلى مواعيدهم، يعني الإنسان صحيح أننا نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. لكن يعني هذا يعني المقياس من المقاييس الذي يعرف به الكذب، وهو النظر إلى المواعيد. الخلف بالموعد أمره ليس بالسهل، أمره ليس بالسهل. فطالب العلم حري به أن يلتزم بالوفاء، وأن يلتزم بالصدق في العهد، وأن يجتنب كل وسائل الكذب. من الأمور الخطيرة المؤسفة أننا قد نرى بعض الناس يتساهلون في بعض التعاملات، سواء بالغش أو سواء بالكذب، إذا كانت مع غير المسلمين، وهذا من الخطأ، الخطأ الكبير. المسلم ينبغي عليه أن يكون صادقا حتى مع غير المسلمين في تعاملاته، ينبغي عليه أن يكون أمينا حتى إن تعامل مع غير المسلمين، وينبغي عليه يجتنب الخداع ويجتنب المكر، ولا يتعامل مع غير المسلمين بتعاملات فيها خيانة بزعم أن هؤلاء غير المسلمين. للأسف هذه الصور قد نراها في بعض ديار الغرب أو أمريكا أو غيرها من بعض المسلمين، وهذه من الأخلاق لا شك أنها من الأخلاق الذميمة التي تعود على المسلمين بالسمعة غير الجيدة، والتي تؤثر تأثيرا سلبيا في الدعوة إلى الإسلام، بدل أن تكون أخلاقنا وصدقنا وحسن تعاملنا، بدل أن يكون هذا عاملا من العوامل في الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل، تصبح هذه السبل غير الشرعية من المنفرة عن الاستقامة على دين الله عز وجل وعلى الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا إخوانا أن يعني نلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، وأن نراقب أنفسنا بكل ما يسند إلينا من الشرع، وكل ما نعلم من كتاب ربنا تبارك وتعالى، ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي، يعني ينبغي أن يكون شعارنا الاستقامة على كل شيء أمرنا به أو حبب إلينا العمل به، لا أن نكون انتقائيين، بمعنى ننتقي من الإسلام ما يروق لنا وما يسهل علينا في بعض الجوانب. في بعض الجوانب نتمسك فيها بالسنة، نتمسك فيها بديننا، ولكن في جوانب أخرى نفرط، وكأن هذا ليس من دين الله عز وجل، أو كأن بعض الأوامر أو بعض المسائل كأنها منسوخة، منسوخة حكمة عمليا. أما من حيث الأمور الشرعية أمرها آخر. فهذه إخواننا من الأمور التي ينبغي أن نلاحظها وأن نتأملها، بأن نتعاهد أنفسنا في الاستقامة على شرع الله عز وجل. المسؤولية كما قلت يعني عظيمة، المسؤولية عظيمة المتعلقة بطالب العلم في نفسه، في تعامله في نفسه، في عبادته لربه عز وجل، وفي تعامله مع أهل بيته، وفي تعامله مع أزواجه أو أولاده أو أصحابه، بل في تعامله أيضا مع ولاة الأمور من المسلمين. هذه أيضا من المسائل التي قد يغفل عنها بعض الناس، قد تغلب العواطف، قد تغلب العواطف أمور الشرع عند بعض الناس. صحيح أنه يغار لدين الله عز وجل، يغار على محارم الله عز وجل، لكن الغيرة لها ضوابط ولها قيود شرعية. أذكر أن سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لما قامت لجنة تتعلق بالمناصحة والحقوق ونحو ذلك، ثم جاءوا إلى الشيخ رحمه الله وسألوه يعني عن ذلك، فتكلم كلاما ثم قال: نعم التقصير موجود والخطأ موجود، وذكر جوانب لا شك أنها موجودة، لكن قال: سبل العلاج وطريقة العلاج ليس هذا سبيلها وليس هذا طريقها. ثم قال لما كان يتكلم عن التقيد والالتزام، يعني إذا كانت المصلحة من ولاة الأمر بأن لا يتكلم بعض الناس أو منع بعض الناس، فقال ينبغي أن يتقيد بذلك. ثم قال لو منعت أنا ولو طلب مني ألا أتحدث لم تنعت، لو طلب مني ألا أتحدث وألا أتكلم لم تنعت. يعني لا شك أنه قد يحصل هنالك مفاسد هنالك مصالح، لكن هذه الأمور والموازنة بين المصالح والمفاسد وغير ذلك، هذا الأمر فيما يتعلق بولاة الأمور لا يرجع إلى الشخص نفسه في تقييد في تحكيم هذا الأمر وتقرير أن هذا يصنع أو لا يصنع. هنالك أمور ينبني عليها مفاسد عظيمة، هنالك أمور ينبني عليها مفاسد عظيمة. القضية ليست قضية انتصار للنفس ولا قضية أن يقال فلان قام وفلان قعد، الحاكم فعل والحاكم لم يفعل. القضية قضية تصحيح مسار، تصحيح منهج. القضية دعاء بالسداد والرشد. باب النصح له طرقه وله سبله. إذا كان الإنسان منا إذا نصح أخاه بطريقة على غير الطريقة التي ينبغي أن يكون عليها النصح، لا تكون نصيحة في الحقيقة، بل قد تكون فضيحة وتزداد بها القطيعة ويزداد بها النفور بينه وبين صاحبه. إذا تكلم عليه أمام الناس، إذا تكلم عليه بأسلوب غير سديد، فكيف بالحاكم لو أخطأ؟ إذا قام الإنسان وتكلم وأرغى وأزبد وثار وخطب خطبة نارية يعني كما يقال، فهذه ليست من سبل الإصلاح وليست من طرق الإصلاح ولا تؤدي أبدا إلى الإصلاح. لكن لو كانت هنالك سبل للنصح إلى القرب من أي إنسان بأي سبيل من السبل، فلا بد للإنسان يقينا مهما بلغ من المنزلة، طالما أن الإنسان مسلم إذا بلغه هذا بأسلوب حكيم وبطريقة سديدة لا بد له أن يتقبل وأن يصغي وأن يشكر صاحبه أيضا. لكن الأسلوب والطرح له طريقته وله الأثر العظيم في النصح. فمثل هذه الأشياء إخواننا ينبغي أن تلاحظ، وأن لا نحكم العواطف وأن نتروى في الأمور وأن لا نتسرع، أن نتروى وأن لا نتسرع. الإمام أحمد رحمه الله مع كونه لاقى ما لاقى يعني من العذاب، ومع كون الحكم الذي كان فيه فيه ما فيه من المخالفة، ومع ذلك ماذا كان يقول الإمام أحمد رحمه الله؟ كان يقول لو أعلم أو لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. يعني السلطان على ظلمه وعلى جبروته وعلى بغيه مع هذا الأمر الذي وصل إليه، ومع ذلك أقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فهذا الأمر إخواننا أمر عظيم، وطلاب العلم يعني أولى وأول من ينبغي أن يلاحظوا هذا الأمر وأن يكونوا دعاة إصلاح ودعاة وفاق ودعاة إلى الأمن وإلى الاستقرار يعني في بلادهم، وأن يكونوا مصلحين صالحين، وأن يحذروا من الفتن ويحذروا من الفتن، وأن لا يكونوا من الذين يؤججون الفتن في ديار المسلمين وفي بلاد المسلمين. النصيحة وأسلوبها وأثرها لها أثر عظيم جدا في النفس. مؤدى الكلام واحد، الذي ينصح بأسلوب حسن جيد متقبل والذي ينصح بعنف وشدة وأمام الناس بغلظة، المحصلة فيما يتعلق بالكلام فيما يتعلق بالإنكار واحد، لكن شتان بين الأسلوبين والطريقتين، ثم النتيجة في كل من الطريقتين. أذكر لكم رسالة أنصح بقراءتها، وهي رسالة موجهة من الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله إلى الشيخ صديق حسن خان رحمه الله، وهذه مذكورة في بعض الكتب وموجودة في مقدمة كتاب قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر للصديق حسن خان. هذه الرسالة خلاصتها أن الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله كتب رسالة إلى صديق حسن خان أثنى فيها على الشيخ صديق حسن خان على كتبه وعلى عظمة هذه الكتب وما فيها من المنافع والفوائد وكم استفاد من هذه الكتب وبأنه يرغب في لقائه والاستفادة منه، لكن المشاغل والتباعد وغير ذلك من الأعذار هو الذي يحول بينه وبين الاستفادة من ذلك الشيخ. ثم بعد هذا المقدمة وهذا الثناء العظيم على ذلك الشيخ عرج وقال: ولقد وقفت لكم على كتاب كذا، ولعله فتح البيان في مقاصد القرآن، لكم في هذا الكتاب أثنى على ما فيه، قال: لكن رأيت لكم فيه بعض المواقف وبعض المسائل لعلها مما غابت عن بالكم أو مما شذ عن علمكم أو غير ذلك، وهذا كما تعلمون مخالف لنهج السلف، والحق في هذا الباب هو كذا وكذا إلى آخره. فلا أعلم جوابا على تلك الرسالة جوابا كتابيا، لكني أقول يعني الجواب العملي يعني في ذلك أن صديق حسن خان رحمه الله هذا الكتاب الذي أشرت إليه وهو قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لعله فيما أظن من أواخر كتبه، والكتاب كل فيه تقرير عقيدة السلف وفيه يعني بيان اعتقاد السلف في هذا الكتاب، ولعل هذا من تأثير يعني تلك الرسالة وأثرها. فهذا مثال من الأمثلة التي ذكرت لكم يعني في بيان يعني النص وكيفية النص وما ينبغي أن يكون عليه التناصح والمخاطبة، خاصة إذا كانت المخاطبة إلى العلماء وإلى أهل العلم. فالنصيحة إخواني كما ذكرت عموما يعني تحتاج إلى أسلوب، والعلماء لما فسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شرحوه يعني حديث الدين النصيحة ذكروا وجه هذه الكلمة، وجه معناها اللغوي والارتباط بين معناها اللغوي ومعناها الشرعي، بأنها إما أنها مأخوذة من معنيين، إما من قولك نصحت العسل أي إذا صفيته مما شابه من الشمع وغيره، وإما من قولك نصحت الثوب أي إذا لممت ما تشقق أو تمزق منه. والشبه في هذا المعنى أو بين هذين المعنيين اللغوين والمعنى الشرعي بأن الإنسان لما ينصح أخاه كأنه يصفيه مما شابه ويخرج منه هذه الأمور التي علقت منه مما ينبغي أن يبتعد عنها وتبتعد عنه، وكأنه يلم يعني ما أصابه يعني من شتات وما حصل به يعني من الخطأ أو من عصيان الله عز وجل أو البعد عما أمر الله تبارك وتعالى. فالنصيحة يعني معناها عظيم، وكلنا بحاجة إلى نصح، كلنا بحاجة إلى نصح. والله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا قلت في بعض المناسبات مع أهمية النصيحة وقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. انظر هذا التعبير: الدين النصيحة، كما قال: الحج عرفة، الدين النصيحة. نعم هي على تفصيلاتها لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا الحصر الدين النصيحة يدل على عظمتها وأهميتها الكبرى، وكما جاء في بعض الأحاديث من البيعة على النصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم. أشرت قبل قليل إلى أنه مع أهمية هذه النصيحة أنا أقول على سبيل المثال للحصر، أنا لعلي يعني منذ بدأت في يعني سلوكي طلب العلم إلى هذه النحظة ربما لم يناصحني أحد إلا ربما واحد بل اثنان يعني فاتحاني بالنصيحة. وأقول مع هذا نحتاج إلى نصح، وأكيد أنني بحاجة إلى نصح، وعندي أخطاء وعندي أمور، لكن جانب التناصح حقيقة بيننا ضعيف، فلما يعني لا يكون هذا التناصح بيننا؟ إن علمت فيك شيئا، إن بلغني عنك شيء، إن رأيت في شيء، أن تناصحني مع المحبة والمودة واللطف، وأفاتحك بما ينبغي أن يكون. يا أخي يعني ظهر لي كذا ولعلي أخطأت، سمعت كذا ونقل كذا، لعل من نقل يعني واهم في أمره، فإن كان يعني كذلك ونرجو ألا يكون كذلك، فنتفاهم ونتعاون بهذه السبل إخواننا، لا نجعل للشيطان علينا سبيلا. أما إذا أخطأ الواحد منا، إذا ابتعد الواحد منا عن الطريق، زل أو أزاغه الشيطان أو أهواه الشيطان في بداية الطريق، افترقنا وفارقنا وحذرنا، فهذا نحن من باب أصبحنا كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة شارب الخمر لما أخذوا يلعنوه، فقال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. نحن أحوج ما نكون إلى التناصح فيما بيننا، وألا نكون عونا للشيطان على إخواننا. إذا حصل انحراف، إذا حصل خطأ، إذا حصل زيغ، إذا حصل تقصير في طلب العلم، في تحصيله، في الاستقامة، نحن بحاجة يعني في زمان الفتن وفي زمان المغريات إلى التناصح، وإلى أن يذكر بعضنا بعضا، وإلى أن يذكر بعضنا بعضا، كما قال الله عز وجل في الآية السالفة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حقيقة أن مجال العلم وآدابه وطلبه وما ينبغي أن نكون عليه معاشر طلاب العلم أمر عظيم جدا وبابه واسع، وأكرر ما أشرت إليه سابقا من ضرورة المطالعة لما ذكره العلماء بين الحين والآخر، وهذا لعل فيه إجابة عما أشار أو ما ذكره يعني بعضهم عندما سألني أحد الإخوة: كيف يعاهد الإنسان نفسه بين الحين والآخر فيما يتعلق بالإخلاص لله عز وجل في طلب العلم وتحصيله؟ أقول: من سبل ذلك أن يقرأ الإنسان بين الحين والآخر فيما يتعلق بأداب الطلب. صحيح أن طالب العلم طالع بعضها أو قرأ بعضها أو مر بها أو ببعضها، لكن يعيد الكرة بعد الكرة في هذا الباب، لأن النفس تحتاج إلى إصلاح، والشيطان يأتي للإنسان بين الحين والآخر، وما أسرع الفتن وما أسرع التقلب. فالإنسان يدعو الله عز وجل يعني له بالثبات والهداية والاستقامة وحسن القصد وإخلاص النية، هذه من سبل تجديد الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم وفي تحصيله. يضاف إلى ذلك بأن الإنسان يحرص على الدعاء، يحرص على الدعاء، ومما يزيد يعني ذلك فيما يتعلق بتجديد الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم وفي تحصيله، التناصح بين الإخوة في ذلك، بأن يذكر بعضهم بعضا في بعض المجالس وفي المناسبات، وأن يستحضروا هذا الأمر، وهذه من سبل تجديد الإخلاص فيما يتعلق بطلب العلم وتحصيله، لكونه أصل في قبول الأعمال الإخلاص لله عز وجل. ولما يعلم الجميع من كون طلب العلم عبادة عظيمة وقربة من القربات إلى الله عز وجل، وعدد من الأئمة قدم ذلك على النافلة، وذلك لأهميته ولمكانته. سائل يسأل يقول: ما نصيحتكم لطالب علم منكب على طلب العلم، علما أنه يعاني من صعوبة في الحفظ؟ بارك الله فيكم وفيك، بارك الله في الجميع. إذا كان الأخ يعني مراده من سؤاله أن طالب العلم هذا منكب على طالب العلم، بمعنى أنه يريد أن يصبح حافظا أو أن يقوي أو أن يحفظ كتابا أو كتبا، ولكن عنده يعني صعوبة في الحفظ جدا ويأخذ وقتا يعني كثيرا جدا في الحفظ. أقول إذا كان يعني هذا هو المقصود يعني من السؤال، أرى أنه إذا كان الإنسان بهذه الدرجة وعنده فعلا صعوبة بالحفظ، قد يمضي وقت كثير جدا وهو لا يحفظ، يتخطى هذه المرحلة، بمعنى أنه بدل أن يقضي وقتا طويلا في حفظ كتاب ما والحفظ عنده غاية في البطء، ويستمر وقت طويل جدا وهو لم يحفظ وربما لن يحفظ إن كان بهذه الدرجة، أن يتخطى الحفظ ويركز على الفهم، يركز على العلم والمطالعة مع الفهم والتدبر. الحفظ مطلوب وهو شيء عظيم، الحفظ مطلوب وهو شيء عظيم، لكن الحفظ أيضا ليس مطلوبا لذاته، بمعنى لا نريد أن يطغى الحفظ على الفهم. أيضا صحيح أن الاهتمام بالحفظ مطلوب، خاصة في بدايات الطلب وفي بدايات مراحل العمر وكذلك فيما بعدها، أن وفق الإنسان وهو يفيد كثيرا في سرعة الاستحضار، خاصة فيما يتعلق يعني بالمتون ونحو ذلك. لكن إن كان الأمر يعني كما يقول السائل، والذي أردت أن أقول أيضا أن الحفظ ليس مطلوبا لذاته، بمعنى أن المقصود يعني هو الفهم، وأن لا يكون الحال عند بعضنا هو الاهتمام بالحفظ مع قلة العناية بالفهم، الاهتمام بالحفظ والحرص على الحفظ مع قلة الاهتمام بالفهم، وأن يقضي الإنسان وقتا طويلا بالحفظ دون الفهم أو مع قلة العناية بالفهم. ذكر ابن الجوزي حكاية، ولا أريد بهذه الحكاية التقليل من شأن الحفظ، لكن فيها عبرة إن كان الحفظ خاليا من الفهم. ذكر أنه حفظ أحدهم كتابا، فقال له القائل: فكان ماذا؟ إنما زادت نسخة في السوق. يعني الكتاب طبع منه 5000 نسخة، أصبح عدد النسخ الموجودة بالسوق 5001، يعني نسخة، يعني الكتاب نفسه كتاب مغلق لا يؤثر في النفس إن لم يوفق الإنسان يعني إلى فتحه والاستفادة منه وتدبره والعمل به. فهذا إنما هو زادت نسخة في السوق، إن كان الإنسان مجرد حفظ وهذا الحفظ لم ينبني عليه العمل ولم يرقى به صاحبه بعد ذلك. هذا كما أشرت، لا أريد بذلك انتقاص شأن الحفظ، لكن الحفظ ينبغي أن يصاحبه الفهم. وإن كان السائل يعني مراده بركوف هذا السائل على طالب العلم مع الصحبة في الحفظ، إن كان المقصود فيما يظهر هو الحفظ فالجواب كما ذكرت، لكن إنسان يحرص على العلم وعلى الاستفادة وعلى التنوع، أيضا ينوع يعني بين العلوم وينوع بين الفنون، طبعا مع العمل بالأسباب المعينة على الحفظ، من الابتعاد عن معصية الله عز وجل، ومن الحفظ في الأوقات المناسبة التي فيها صفاء، ومن فهم الشيء أيضا، ولعل الفهم مما يعين ويساعد على الحفظ، هذه من سبل ووسائل تقوية الحفظ. يقول: نصحتنا بقراءة رسالتين في النصح، ذكرت واحدة وهي رسالة حمد بن عتيق، الثانية ما أدري هل أنا قلت رسالتين، ربما على الحال في رسائل كثيرة، لكن نعم. الأخ يسأل يقول: بما يبدأ طالب العلم المبتدئ في طالب العلم، وكيف يقسم طالب العلم وقته بين أسرته وعمله وطلب العلم المفيد؟ طالب علم مبتدئ المدر كان المقصود يعني عموم العلوم. لا شك أن الإنسان يعني أولى ما ينبغي أن يعرف هو علم التوحيد وما ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه ربه، وهو المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ولما قال عليه الصلاة والسلام في بيانها لله بأن ينصح الإنسان نفسه تجاه ربه، هذا هو المقصود. ولا سبيل إلى أن ينصح الإنسان نفسه تجاه ربه عز وجل وإلى تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى إلا بالعلم بالتوحيد، فيعرف توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وما ينبغي لربنا تبارك وتعالى. فأول ما ينبغي عليه أن يبتدئ به فيما يتعلق بعلم التوحيد، ومن أجود الكتب فيما يتعلق بتوحيد العبادة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله وغير ذلك من الكتب. ويستفاد يعني من شروح هذا الكتاب من كتاب فتح المجيد وغيره من الشروح أيضا. وأما العلوم الأخرى كعلوم التفسير وعلوم الحديث وعلوم الفقه بابها واسع، فالإنسان يعني إن وجد يعني عنده من أهل العلم أو من الطلاب المتمكنين ممن يمكن أن يفرغ وقته أو يتفق معهم، أو إن كان لهم بعض الدروس بأن يلتزم دروسهم وشروحهم، لعل هذه من السبل التي يمكن الإنسان أن يبتدئ بها، لأنه قد لا يستطيع بل قد يصعب أن يسير وحده إن لم يكن عنده أهلية للتفقه وللمعرفة في بعض العلوم وفي بعض الجوانب، وربما فهم بعض المفاهيم الخاطئة في دراسته يعني الانفرادية، فيستعين بمن حوله بطلبة العلم في هذه الفنون. قضية تقسيم الوقت بينه وبين أسرته وعمله وطلب العلم المفيد، هذا الأمر يعني ما أدري ماذا أقول، لأن الأمر هذا يختلف باختلاف الإنسان وبين بيئته وبين عمله. فالأمر بمعنى أن الناس متفاوتون، منهم من يعمل ويكون عنده وقت كبير، منهم من يعمل ويكون ولا يكون عنده وقت فراغ إلا الوقت اليسير، والإنسان يعني يسدد ويقارب ولا يفرط يعني في أهله ولا يفرط في أولاده ولا يهمل يعني أهله وأولاده باسم العلم ويبتعد عنهم ويغيب عنهم كثيرا ويتركهم، لكن يجمع ويسدد ويقارب. لكن التقصير في أمر الأولاد وفي أمر الذرية والإهمال هذا أمره خطير. فكما ذكرت الأمور هذه تتفاوت من شخص لآخر من حيث الوقت ووجود الوقت، ويمكن أن يصحب معه أولاده أحيانا في بعض الدروس، أو يمكن أن يستفيد من بعض الدروس التي يمكن أن يسمع بها بعض الشروح من المسموعة من الوسائل الحديثة أو من بعض على طريق الأجهزة الحاسب الكمبيوتر ونحوها، ويمكن أن يستفيده وأهله أيضا من بعض هذه الدروس. فالأمر كما قلت يتفاوت من شخص لآخر عبر طبيعة الوقت. الأخ سأل عن قضية التحنيك، ولما الشيخ قال له انظر أحد الصالحين، يقول له الشيخ يعني هل هذا على سبيل الإنكار أم يرى جواز التبرك؟ ماذا يظهر لأنه كان الشيخ يرى على يعني سبيل الإنكار، يظهر أنه لا يمنع من ذلك، لأنه يعني ما قال يعني انظر أحد الصالحين يعني من باب أن الشيخ لا يريد أن يزكي نفسه، ويعني هذا من تواضعه رحمه الله وجزاه خيرا. ما أذكر شيء في هذا، أقول ما يحضرني شيء في هذا، ما يحضرني شيء. ما عندي، أقول ما عندي علم ولا يحضرني شيء. أخ ما أدري، أقول في شيء أخ يقول شيء ما فهمته. يقول أرجو من حضرتكم تسمية كتاب مختصر لطالب علم المبتدئ يتحدث عن أخلاق السلف وآدابهم على نهج كتاب سير أعلام النبلاء. أخلاق السلف وآدابهم على نهج السير، كتاب خاص ما يحضر لي في هذا الموضوع، لعله يقصد يعني فيما يتعلق يعني بالاختلاف وما ينبغي أن يكون عليه المسلم يعني في الاختلاف، لكن هذا موجود يعني متناثر. نجد مثل هذا الكلام لابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، والشاطبي رحمه الله في الاعتصام، يعني في هذين الكتابين يعني نجد يعني نماذج يعني لما سأل عنه السائل في هذا الباب. فيما يتعلق بال يعني أسباب الخلاف بين العلماء هذه شأن آخر طبعا، لعل السائل لا يريد هذا، لكن يعني قد يفيد يعني في هذا الباب، وهو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لعل هذا أيضا يعني من السبل التي تساعد يعني في رأب الصدع في الاختلاف في وجهات النظر، وبأن يعذر الإنسان الآخر يعني عند الخلاف، لأن هذه الأسباب وإن كانت يعني قديمة وأسباب ذكرها العلماء وسطرها العلماء قديما، لكن هذه الأسباب بعضها قد تكون إيش يعني مستمرة. نعم. الاكثار اخواننا من المذاكره والمطالعه يعني يقوي الحفظ جدا. كان شيخنا محمد الجندلوي رحمه الله، وهو من الذين ذكرتهم في الكتاب الذي اشرت اليه، يعني تمتع بقوه حافظه عجيبه جدا. طبعا كان يحفظ فتح الباري لابن حجر رحمه الله حفظا يعني تاما، بل ذكر لي الشيخ احسان الله ظهير رحمه الله بأن وهو زوج ابنته الشيخ حسان، كان زوج ابنة الشيخ محمد الجندلوي، قال أنه لا يقرأ الأخبار والجرائد، الجرائد اليومية والأخبار لا يقرأها، لأنه إذا قرأ شيئا حفظه، ولقوة حافظته لا يريد أن يشغل حافظته وذاكرته بأشياء لا أهمية فيها، ولهذا يريد أن يجعل الحافظة والذاكرة كلها يعني في العلوم الشرعية وفي القرآن والحديث ونحو ذلك. فكثرة المطالعة وكثرة النظر يعني حقيقة لا شك أنها تساعد يعني على الحفظ وتقوي ذلك، والأمور هذه يعني مواهب حقيقة، قوة الحفظ هي مواهب والناس طاقات، وهذا يعني فيه عود على ما سأل السائل، الناس يتفاوتون في قوة الحفظ، منهم من يحفظ من أول مرة أو مرتين أو ثلاثة بعضهم، وبعضهم ربما 10 أو 20 لا يحفظ إذا قرأ الشيء، ومنهم من إذا سمع مرة واحدة حفظ الشيء إذا سمع سماعا. بل يعني وكان من الأئمة من أئمتنا الأعلام شيء من قوة الحافظة شيء عجيب يكاد يعني يصبح أو يكاد يكون من الخيال. ذكر عن إمام الدارقطني رحمه الله أنه كان في إحدى المجالس والشيخ يحدث، وهو كان خلال الحديث كان الشيخ مشغول بالمقابلة في كتاب يعني كتاب ومشغول في المقابلة في ذلك الكتاب، فأحد السامعين أو الحاضرين قال الإمام الدارقطني أنه لا يحسب لك ذلك المجلس مجلس سماع، الشيخ يتكلم ويحدث ولا يعتبر لك سماع في هذا المجلس أنك مشغول بالمقابلة بين كتاب وآخر. فقال له سماعي ليس كسماعكم، ثم ذكر له ما كان يملي أو يقول ذلك الشيخ. فالناس طاقات حقيقة ويتفاوتون، الناس يعني طاقات ويتفاوتون، ولكن يعني الاستعانة بالحفظ وكما ذكرت يعني الفهم و الحرص والتكرار يعني له أثر لا شك يعني على النفس، والناس يعني متفاوتون والناس يعني مواهب، وليس لازم أن يكون الأمة كلها محدثين، ولا يكون كلها فقهاء ولا يكون كلهم من علماء القراءات، هذا ليس بلازم وليس بمطلوب كل الأمة تكون بهذا الوجه. فالناس العلوم يعني متفاوتة، العلوم الشرعية مطلوبة وكذلك العلوم الدنيوية أيضا مطلوبة، ولكن العلم الشرعي له مكانته وله عظمته لا شك في ذلك ولا ريب. يقول ما أفضل طريقة في الطلب، هل تلخيص الكتب واستخلاص الفوائد أو تناول المسائل وبحثها، وهل المبتدأ أن يبحث المسائل أم لابد أن يرتقي ثم يبحث؟ لا يعني نقول تلخيص الكتب واستخلاص الفوائد يعني هذه يعني من الطرق اللي يستفاد منها في طلب العلم، لكن يعني نقول هذه أفضل طريقة في طلب العلم؟ لا، طبعا أفضل طريقة في طلب العلم أن يتعلم الإنسان عند أهل العلم وأن يلازم العلماء وأن يستفيد منهم وأن يجالسهم وأن يتعلم على أيديهم، هذه أفضل طريقة. أما إن حصل له يعني شيء من الوقت مع ذلك أو بعد ذلك بأن يطالع ويلخص هذه الكتب أو أن يستخرج بعض الفوائد وبعض المسائل منها، هذا لا شك من الأشياء المعينة والتي تزيد يعني في سعة أفقه وسعة نظره. أما أن يكون يعني هذا هو السبيل، طبعا ليس هذا هو السبيل، لكن هي من السبل المفيدة، لكن الأساس هو أن يستفيد الإنسان من يعني من أهل العلم في الجلوس يعني عندهم والاستفادة يعني منهم. نعم. يقول الأخ يسأل عن مسألة يعني يريد مسألة مسائل المصطلح تتعلق بمسألة الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة، يعني يطلب تخصيص وقت لهذا الموضوع. هذه مسألة من المسائل المتعلقة بعلم الحديث، وهذه من المسائل الدقيقة ومن المسائل التي يعني تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى نظر في هذه فيها، وهي من مسائل العلل، وهي من مسائل العلل، لكن يمكن الإنسان أن يستفيد من هذا الباب يعني من كلام العلماء، من خاصة من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح علل الترمذي. نعم. سؤال يقول نصيحة لطالب علم كثير الذنوب ويعصي الله كثيرا خاصة إذا خلا بنفسه، نصيحة لطالب علم كثير الذنوب ويعصي الله كثيرا خاصة إذا خلا بنفسه. على أي حال نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، وما دام الإنسان يستشعر أنه مذنب ويستشعر أنه مقصر فهو في خير، وما دام أنه لا يجهر في المعصية فكذلك هو في خير، ولكن ينبغي عليه يعني أن يتوب إلى ربه وأن يكثر الدعاء إلى الله عز وجل، وأن يستحضر خطر كون الإنسان عالما وكونه معلما وطالب علم وكونه لا يعمل بعلمه، يتدبر الآيات والأحاديث الواردة في كون في الذين يعني لا يعملون بعلمهم وأثر ذلك. وإن كان هذا كما يسأل السائل إنما يفعل ما يعمل وحصل منه ما يحصل سرا، لكن عليه أن يجتهد في الإقلاع عن ذلك ويكثر من الدعاء والإلحاح على ربه عز وجل، وإن رأى أنه يفاتح بعض الخلص أو من أقرب الناس إليه يعني بشيء من ذلك لعل يعينه في ذلك، ولعل من الوسائل التي
تكون من الأسباب التي أوقعت السائل هذا أو من يسأل عنه حصول الخلوة له. والخلوة كانت قديما بدخول النساء الأجنبيات أو بالمخالطة بالنساء الأجنبيات، أما اليوم الخلوة سبلها كثيرة، الخلوة اليوم عبر الإنترنت، والإنسان أمامه جهاز الكمبيوتر أو الحاسب، والأخ بجانبي والأخ بجانبي، وأنا أصبح في خلوة غير شرعية وهو لا يراني ولا أراه. فإنسان يراقب يعني هذا الأمر، وإذا كان عنده أو من أسباب وقوع الإنسان من هذا السائل أو من يسأل عنه من أسباب وقوعه بمثل هذه المعاصي هو التأثر بهذه الأجهزة عبر الإنترنت من اتصالات أو مراسلات أو مشاهدات مختلفة، فينبغي أن يقلع عن هذا السبيل، لأن هذه ما دام أن هذا السبيل هو الذي يوقعه بهذه المعاصي ينبغي عليه أن يقلع عن هذا السبيل وأن لا يلجأ إليه. فمعرفة الأشياء التي تزيد في العصيان وتزيد من البعد عن الله عز وجل هذا أمر مهم، وعلى ضوئه يمكن أن ينصح السائل. نعم. الأخ يسأل عن نصيحة بقراءة أكثر من علمين أو ثلاثة في اليوم الواحد. أنا أقول يعني الناس يعني متفاوتون يعني في ذلك، إذا كانت يعني هذه القراءة تعين الإنسان يعني على الفهم ولا تجعله يعني بطيعا في الفهم ليس هنالك مانع، إذا كان يعني متاح له أن يقرأ في علم واحد يعني في بعض الدروس وثم إذا فرغ من هذا العلم ينتقل إلى غيره إلى متن آخر يعني لا بأس أيضا في هذا الأمر، هذا يرجع إلى الإنسان. المحصل أن الإنسان أن الناس متفاوتون، منهم من يوفق في علم يعني أكثر من غيره، والأمر يعني يرجع إلى الإنسان فيما يظن أنه يعني يقوى عليه، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. قضية الفتور الذي يعتري الإنسان، الأخ يسأل وكيف يعالج هذا الفتور واكتساب الهمة والنشاط في الطلب. أقول يعني هذا الفتور يعالج بما أشرت إليه من الإكثار من قراءة سير السلف، كتب الأئمة، أئمة السلف من صحابة ومن تابعين ومن محدثين، حتى الإنسان لو يقرأ سير النساء، سير النساء من أسلافنا يرى الهمم العالية جدا من الصحابة والتابعيات ومن المحدثات، وكيف امتزن بالهمم العالية يعني في الطلب وفي التحصيل. فيعني هذا سبيل من السبل في الرقي بعلو الهمة، وبأن يجتهد الإنسان في التحصيل، وبأن يبتعد عن الفتور، وبمخالطة أهل العلم ومجالسة من هو فوقه حتى يرقى إلى ذلك المستوى، بل يعني فوق هذا المستوى. هذه يعني سبيل من السبل التي يمكن للإنسان أن يرقى يعني بذلك في مستواه العلمي ويبتعد عن يعني الفتور. سائل يسأل يقول يوجد كتاب صفحات من صبر العلماء أبي الفتاح أبي غدة، فهل تنصحون به؟ يتحدث عن سير العلماء في طلب العلم وبذلهم الغالي والرخيص في ذلك. الحل يعني ما في الكتاب، هو مأخوذ من كتب السير عموما، يقول ما في الكتاب هو مأخوذ من كتب السير عموما، والرجل أقول هل أفضل إلى ما قدم، ونعلم في هذا الكتاب يعني شيء يعني يحذر منه، شيء يحذر منه الأخذ يعني من كتب السير فيما يتعلق به، أما كتبه الأخرى فبعضها فيها ما فيها من الثناء الكوثري وتبجيله مع ما فيه من انحراف، أعني الكوثري. نعم. أخ يسأل يقول كيف يراجع الحفظ؟ مراجعة الحفظ يعني أما أن يذاكر الإنسان أو يراجع الحفظ بينه وبين يعني نفسه، إن كان يضبط يمكن أن يضبط نفسه وما أخطأ فيه، يعني يمكن الإنسان إن كان عنده شيء مكتوب ويحفظ ويضع يعني ورقة أو نحو ذلك ويتبع ثم يمشي مثلا، أو أن أمامه أحد يعني من زوجة أو من ابن أو من أخ له أو صاحب أو صديق له طالب علم يعني مثله، يتعاهد العلم معه ويراجع الحفظ يعني وإياه، يعني هذه من سبل يعني مراجعة الحفظ إن كان عن هذا يسأل فيما أظن. يقول: بالنسبة للمتون إذا كثرت وكذا حفظ القرآن، لعله يقصد المراجعة. نعم، حفظ القرآن لا شك أن مراجعة حفظ القرآن من أعظم سبله أن يقرأ به في الصلوات، أن يقرأ به في الصلوات وخاصة في قيام الليل، وهذه من الأمور التي يعني تغيب عنا كثيرا، وهذه من أعظم سبل مراجعة القرآن الكريم. نعم. يقول: صفات المجتهد إذا أخطأ أن يكون، ما هي صفات المجتهد إذا أخطأ وأن يكون له من الأجر نصيب؟ على حال كل من كان يعني مجتهدا وتأهل للاجتهاد ووجود يعني آلاته يعني من العلم يعني بالقواعد والأصول ونحو ذلك مما قرره العلماء، وكان يعني اجتهاده في باب الاجتهاد الذي يعذر به، بمعنى أنه أراد الوصول إلى النص ولكن يعني ربما لم يصله النص، ربما فهم فهما لم يوفق يعني إليه في الصواب، لكن الأمر يعني بان له يعني شيء في اجتهاده، فهذه من الأمور التي يعذر الإنسان بها يعني في ذلك. وكما أشرت لكم يعني في ثنايا الكلام قراءة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الإعلام، كتاب عظيم جدا وجدير بأن يقرأ وبأن يستفاد منه. الأخ يسأل يعني سؤال: ما خلاصته عن الاهتمام بديار الهند والباكستان في الإجازات؟ يقول: فهل الإجازة علم وكيف تناولها أو غير ذلك؟ الإجازة يعني بذاتها يعني ما يمكن أن نقول يعني هي علم يعني بهذا المعنى، لكن يعني هي من المحافظة يعني على اتصال الإسناد بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بقاء الإسناد واتصال الإسناد وكون الإسناد ميزة وخصيصة من خصائص الأمة المحمدية المباركة. وكان العلماء يعني حريصين على القراءة، قراءة الكتب السنة الصحاح والمسانيد والأجزاء والسماع والإسماع، بل يحرصون أيضا على أن يحضر الصغار سواء كانوا من هم في سن التمييز أو دون التمييز، حتى لو كانوا أطفالا صغارا سنتين أو ثلاثة أو نحو ذلك، ويكتب أيضا أسماء من حضر ويقيد أسماء الصغار هؤلاء الذين دون الخامسة، ويكتب لهم حضور بأنهم يعني حضر كذا وكذا، ويعنون بذلك أنهم من ذلك الأعمار دون الخمس سنوات. وهذا دأب عليه أهل العلم بحضور هذه المجالس والاستماع إلى كتب الحديث، وهذا كله كما ذكرت لكم من باب البقاء على هذه بقاء الاتصال بالإسناد والمحافظة على بقائه، و يعني كان فائدة عملية تنبني على الإجازات في هذا الوقت، ليس هناك شيء عملي ينبني عليه، لكن بقاء هذه الإجازة وبقاء الأمر يعني عند أهل السنة لا شك أنه من الأمور المطلوبة، حتى لا يبقى الأمر فقط عند بعض أهل البدع، وحتى لا يبقى الأمر عندهم دون غيرهم. هذا باختصار فيما يتعلق بهذا السؤال. الأخ يسأل، نعم، يقول: أنا أرجو أن ترشدني، أنا لا أعرف أكتب ولا أستطيع أن أحفظ، فماذا أفعل
جزاك الله خيرا وأحسن الله لكم وجزاك أحسن إلينا وإليك وإلى الجميع. أقول يعني سبل أقول سبل النهوض يعني بالإنسان إذا كان هذا حاله بأنه لا يستطيع الكتابة ولا يستطيع الحفظ، يعني يحرص على الاستماع والاستفادة. أقول يحرص على السماع وعلى الاستفادة وعلى العمل بما يعلق في ذهنه من علم، ويسأل الله عز وجل أن يوفقه للعمل والسداد. القضية قضية علم وقضية توفيق. ربما إنسان يكون حاله كحال السائل أو من يسأل عنه، وقد يكون موفقا ومسددا خير من كثير من الناس ممن وفقوا للحفظ والخطابة والتأليف وغير ذلك. ولكن الأمر مداره على مدار الاستقامة والصلاح والسداد والإخلاص لله عز وجل. والأمر كما قال ذلك التابعي الجليل: لو أعلم أن الله تقبل لي سجدة واحدة لتمنيت أن أموت بعدها. القضية إخوانا قضية قبول لهذه الأعمال، الدعوة، طلب العلم، هذه كلها علم عظيم تحتاج إلى إخلاص. فالإنسان يسأل الله عز وجل له الثبات والسداد والإخلاص في كل الأعمال. وعلى أي حال في ختام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر للجميع، لي ولكم وللقائمين على هذه الدورة ولمن أسهم في إقامتها والموافقة عليها وتسهيل السبل لها. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعمل بدينه وخدمة كتابه وسنة نبيه والدعوة إليه، وأن يجعلنا من الذابين عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.